السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرحيم الرحمن عظيم الشأن قوي السلطان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعد الجنة لأهل الإيمان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أشرف نبي وأعظم إنسان، صلى الله عليه وسلم عدد من صام أو قام في رمضان، وعدد من قرأ القرآن، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بمن تزدان بهم المجالس، أهلا بمن أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا أن نقول لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر الإخوة والأخوات، إن الله سبحانه وتعالى أمر بالإيمان وامتن بالأمان، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وامتن بالإيمان فقال سبحانه: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقرن الله عز وجل بين الإيمان والأمان في القرآن، فقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سبحان الله، انظروا إلى أثر التوحيد والإيمان. الله عز وجل أحاط هذه النعم الكبرى بالتوحيد والإيمان، فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا السور الأول، فما هي النعم؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا السور الثاني لهذه النعم، عبادة الله وتوحيد الله عز وجل، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. وذاك أيها الإخوة والأخوات يدلنا على أن الخير للإنسان يجمع في الإيمان في أمان. فإذا كان الإنسان مؤمنا ويعيش آمنا فإنه تجمع له أمور الخير كلها. ولذلك الشرع كله يدعو إلى الإيمان ويحرص على الأسباب التي توقع الأمان ويمنع من ضد ذلك. والعقلاء الأذكياء الأزكياء يعلمون أن خيرهم في إيمانهم، أن يعيشوا في أمان واطمئنان، في أمان على أفكارهم، فلا تدخل أفكارهم زبالات الأفكار ولا زبالات الأهواء، وإنما هي أفكار نقية سليمة صحية محروسة بالإيمان، محروسة بالعقيدة السليمة التي هي عز وصيانة تصون فكر الإنسان. والله إذا علمنا أبناءنا وعلمنا بناتنا العقيدة الصحيحة صنّا أفكارهم عن زبالات الأفكار. والإنسان كما تعلمون إذا لم يكن فكره سليما يتلقف زبالات أفكار الناس، لكن إذا كان فكره سليما مصانا بعقيدة صحيحة سليمة بإيمان سليم فإنه يأمن على فكره، يأمن على دينه، يأمن في بلاده، يأمن على عرضه، يأمن على ماله، يعيش آمنا بأمان الله سبحانه وتعالى. ومن كتب الله له الإيمان فمما يخاف. ولذا يحرص العقلاء على تحصيل أسباب الأمان وعلى تحقيق أسباب الأمان، وإن من أقوى أسباب الأمان وأعظمها أثرا أن يكون للبلد سلطان يقوم عليه في أعناق الرعية بيعة له، والرعية تحفظ هيبته وتعرف له فضله وتسمع وتطيع له في غير معصية الله سبحانه وتعالى. هذا السبب الكريم والأصل العظيم الذي جعله أهل السنة والجماعة من أصول العقيدة لا من فروع المسائل، هذا السبب العظيم والأصل الكريم قد دل عليه كتاب الله وأحكمته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله أكبر. انظر رعاك الله، انظر أخي، انظري أختاه إلى عظم هذه الآية. أولا بدأها الله عز وجل بأعظم نداء: يا أيها الذين آمنوا. والمتقرر عند أهل العلم والإيمان أن الآية إذا بدأت بهذا النداء العظيم فإنها تحوي أصلا كريما وسببا جامعا لأنواع من الخيرات. يا أيها الذين آمنوا، يدل هذا النداء فوق ما قدمناه على أن الذي فيه من مقتضى الإيمان الأعلى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أطيعوا الله، فطاعة الله عز وجل سبب لكل خير، بل والله إن طاعة الله حياة وإن معصية الله موت. فالله عز وجل لا يدعونا إلا لما يحيينا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم له علينا الطاعة المطلقة. إذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما كان للمؤمن ولا للمؤمنة أن يقف متحيرا ولا أن يقف مترددا ولا أن يقف مستشيرا، بل يبادر إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبه مطمئن ويسلم لذلك تسليما عظيما، لأنه يعلم أن هذا النبي الكريم إنما يأتي بالخير من ربه سبحانه وتعالى، وأن ربه سبحانه قد أوجب عليه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هنا هم العلماء، هم الأمراء فيما أسند إليهم من الحكم، وهم العلماء فيما أسند إليهم من العلم. ولكن طاعة البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدة بقيد، وهو أن لا يكون أمر هذا البشر الذي يجب علينا أن نطيعه معصية لله سبحانه وتعالى. وهذا سر عدم تكرار الأمر في أولي الأمر، وإنما قال الله وأولي الأمر منكم. أنت يا عبد الله يجب أن توقن ذكرا كنت أو أنثى أن خيرك في أن تعيش تحت إمام، وأن العيش بدون إمام جاهلية ليس على طريقة الإسلام وليس على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. رواه أحمد وابن حبان وحسنه الألباني. من مات وهو ليس له إمام إما في الواقع وإما في اعتقاده، من مات وليس له إمام في الواقع فإنه عاش عيشة جاهلية ومات ميتة جاهلية، ومن مات وهو يعتقد أنه ليس له إمام وأن هذا الحاكم ليس إماما له فإنه يعيش عيشة جاهلية، وإذا مات على ذلك يموت ميتة جاهلية. ويا له من وصف سيء أن يوصف الأمر بأنه من الجاهلية، ليس على طريقة المسلمين وليس على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إمام المتقين. وأنت أيها المسلم والمسلمة يجب عليك أن تعتقد أن طاعة السلطان ليست سياسة متقلبة وليست لمصلحة تراها، وإنما هي دين تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. تعال معي أخي لننظر إلى هذا الحديث العجيب العظيم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. متفق عليه. ما أعظم هذا الحديث وما أعدل ما فيه. أول ما فيه أن تعلم أيها المؤمن وتعتقد أن طاعة السلطان طاعة للرحمن سبحانه وتعالى، وطاعة لسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. ما قلت هذا أنا وما قاله أحد من البشر دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتقد ذلك يا مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعله في عنقك لا تغير ولا تبدل، واستشعر ذلك عند العمل. أنت عندما تطيع سلطانك في غير معصية الله عز وجل فاستشعر أنك بذلك إنما تطيع الله وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءك مخذل يدعوك إلى معصية السلطان، يدعوك إلى عدم طاعة السلطان وهو لم يأمر بمعصية، فاعلم أنه يخذلك عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله إنا نعتقد إذا أطعنا السلطان في أمر من أمور الدنيا ليس فيه ما حرم الله أن بذلك نطيع الله وأن بذلك نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن بذلك نكتسب أجورا عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. ثم في هذا الحديث أن الإمام جنة، فالإمام وقاية، الإمام درع يحمى به البلد ويحمى به الأفراد من كل المفاسد والشرور. الإمام صمام أمان للبلد، إذا قامت الرعية بحقه فهو جنة، ومن ذلك أنه يقاتل من ورائه، فالجهاد منوط به والمصالح العامة كذلك منوطة به. فينبغي على كل من تحت ولايته أن يكون من ورائه صافا خلفه يسانده ويعاونه ويصدقه ويصدقه ما دام لم يأمر بمعصية الله سبحانه وتعالى. أما هو فإن أمر بتقوى الله وعدل بين الرعية فإن له بذلك أجرا عظيما، وإن قال بغير ذلك فإن عليه منه، لكن هذا لا يسقط سلطانه ولا يسقط هيبته ولا يسقط طاعته في غير معصية الله عز وجل. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الله أكبر. هذا الحديث الصحيح الثابت بلا شك ولا ريب في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: السمع والطاعة، أي لولي الأمر المسلم، حق. والحق هو الثابت، فمعنى حق هنا أنه ثابت شرعا له، لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يسلبه ذلك الحق. إلى متى يا رسول الله؟ إلى أن يأمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة لمخلوق في المعصية مع بقاء الطاعة في غيرها. هذا التوازن الشرعي. إذن يا إخوة يا أخوات، السلطان دائرة أمره التي يجب علينا أن نطيعه فيها ما لم يأمر بمعصية. إذن إذا أمر السلطان بواجب شرعي فهذا تأكيد لما أمر به الشرع. فإذا أمرنا سلطاننا ببر الوالدين فهذا تأكيد للأمر الشرعي، نطيع ولي أمرنا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. وإذا أمر ولي الأمر بترك الحرام، إذا أمرنا سلطاننا بترك الحرام فهذا تأكيد لمقتضى الشرع، كأن دعا إلى ترك القطيع بين الأرحام، فإن هذا يطاع فيه السلطان بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. وإذا دعا ولي الأمر إلى فعل مكروه فإنا نطيعه في هذا، لأن فعل المكروه ليس معصية. وإذا دعا ولي الأمر إلى ترك مستحب فإنا نطيعه في هذا، لأن ترك المستحب ليس معصية. وإذا قيد السلطان المباح لمصلحة يراها وأمرنا بذلك فإنا نطيعه، لأن هذا ليس بمعصية. كل هذا أخذناه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يا أخي الكريم وأنت يا أخت الكريمة، إذا جاءك الأمر من أو جاءك الأمر من السلطان فما عليك إلا أن تنظر هل هذا أمر بمعصية أو ليس أمرا بمعصية. فإن وجدته معصية فإنك تحفظ للسلطان هيبته ولا تطيعه في المعصية. أما إذا وجدته غير معصية فاعلم أن المصلحة شرعا والفريضة الشرعية أن تطيع ولي أمرك فيما أمر به، سواء أحببت ذلك الشيء أو كرهته. قد يكون الواحد منا طالب علم وله رأي في هذا، لكن ولي الأمر أمر به وهو ليس معصية، فيجب عليه أن يسمع ويطيع لولي الأمر وإن كره وقوع هذا الأمر الذي أمر به ولي الأمر. وجاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأترة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. تعالوا أيها الإخوة والأخوات نتأمل في هذا الحديث العجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا إرشاد لبقية الأمة. يبايعهم على ماذا؟ على السمع والطاعة. لمن؟ له؟ لا. لله؟ لا، هذا مستقر، وإنما على السمع والطاعة لولي الأمر المسلم. ما الدليل على ذلك؟ ما يأتي في آخر الحديث. قال: في منشطنا، إذا أمرنا بأمر ننشط إليه ونحبه، ومكرهنا إذا أمرنا بأمر نكرهه وننزعج منه لكنه ليس معصية. وفي عسرنا، إذا كنا تحت هذه الولاية في عسر فإنا نسمع ونطيع. وفي يسرنا، إذا كنا تحت هذه الولاية في يسر فإنا نسمع ونطيع وأثرة علينا. حتى لو كنا نرى أنه يستأثر بالحقوق والوظائف ونحن أحق بها، نسمع ونطيع ببيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألا ننازع الأمر أهله، ألا ننازع الأمر ولاة الأمر. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا. إذن يقينا ليس الأمر في السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما لولاة الأمر. إلا أن تروا كفرا بواحا. البواح يا إخوة هو الظاهر في غاية الظهور، ما فيه احتمال. هذا الأمر الأول: عندكم من الله فيه برهان. عندكم من الله فيه دليل قاطع. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. هذا الحديث هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يخاطب كل واحد منا، قال: عليك، عليك، استحضر هذا الضمير الآن، أنت المخاطب، عليك السمع والطاعة فيما أحببت أو كرهت، في عسرك ويسرك، في منشطك، في مكرهك، في أثرة عليك. عليك السمع والطاعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. المخبر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنا والله له لمصدقون. صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة، يستأثر بالأمور وتعطى لغير أهلها، وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ الآن المعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم، المخبر عن الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعالج للحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. رواه مسلم في الصحيح. هكذا المؤمن الممتثل ينظر إلى الحق الذي عليه فيؤديه. لما؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل يوم القيامة سيسأله عن الحق الذي عليه، فهو يؤدي الحق الذي عليه ويسأل الله الذي بيده الأمور الحق الذي له. لا ينازع ولي الأمر، ولا يشتم ولي الأمر، ولا يسب ولي الأمر لأنه لم يعطه حقه، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعطيه حقه. وقد جاء أن سلمة بن يزيد رضي الله عنه قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمرا يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ هذه المشكلة، هذه مشكلة معضلة. أمراء يقومون علينا يتولون أمرنا، ما شأنهم؟ يسألوننا حقوقهم، يريدون أن نؤدي حقوقهم، لكنهم في نفس الوقت يمنعوننا حقوقنا. فما تأمرنا يا رسول الله؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض عنه. لماذا؟ قال العلماء: أعرض عنه لأنه سأل عن عظيم، فأراد أن يقبل الناس عليه صلى الله عليه وسلم، كما يقولون بتعبيرات اليوم أن يجذب الانتباه، أن تتخلص العقول من أي شواغل لتركز في هذا الموضوع. سبحان الله، ما هذا الأمر الذي يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرض، ثم يسأل فيعرض؟ هنا ستكون النفوس كلها متهيئة تنتظر ماذا سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والحديث عند مسلم في الصحيح. سبحان الله، مع هذه الحال التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. لما؟ لأن المؤمن يعلم أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى وسيسأل عما حمل، فالرعية ستسأل عن حقوق الإمام، والإمام سيسأل عن حقوق الرعية. أنت إنما عليك أن تعتني بالحق الذي عليك، لأن الله عز وجل سيسألك عن هذا الحق. وأما حقك أنت فوالله لن يضيع. سل الله حقك، وقد تعطاه في الدنيا وقد تعطاه في الآخرة، حيث تكون أفقر ما يكون إليه وأحوج ما يكون إليه. واسمعوا هذا الحديث العجيب عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاءنا الله بخير فنحن فيه. كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بالخير ببعثتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتنا بالخير من الله، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قال: قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قال: قلت كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. هذا حالهم. من الواصف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حال حاشيتهم والمقربين منهم؟ وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. انظروا الصورة يا إخوة، الصورة صورة إنسان والقلب قلب شيطان. لا إله إلا الله، ما أعظمه من تصوير. والله لو قلت للمتهورين اليوم أقل من هذا الوصف بكثير لقال لك: سللنا عليه السيوف، لا كرامة له. لكن انظروا لحذيفة رضي الله عنه عندما سمع هذا الوصف، قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت هذا؟ الله أكبر، ما أعظم الإيمان. المؤمن عند المعضلات يلجأ إلى القرآن والسنة، يبحث عن الحل في القرآن والسنة، لا يبحث عن العنتريات ولا يبحث عن صيادي البطولات ومقتنصي الفرص ليبرزوا أمام الناس، وإنما يرجع إلى الكتاب والسنة. حذيفة رضي الله عنه سأل هذا السؤال الذي يجب على كل واحد منا إذا قابل معضلة أن يسأله: كيف أصنع إن أدركت هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير. سبحان الله، أي أمير لا يهتدي بهداه ولا يستن بسنته صلى الله عليه وسلم؟ حاشيته قلوبهم قلوب الشياطين. قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم في الصحيح. حديث لا يشك صاحب صنعة حديثية في صحته، ليس لأنه في مسلم فقط، بل لأنه في كتب أخرى بأسانيد أخرى، مع أن القواعد الشرعية تدل على ما فيه. طيب، ما المقصود من هذه الجملة: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ المقصود يا إخوة ويا أخواتي، حتى لو كنت متيقنا من ظلمه. كيف أنا متيقن من ظلمه؟ لأن الظلم وقع علي، أخذ مالي أنا. ما سمعت الظلم من الناس، إنما اعتدى علي أنا، أخذ مالي وضرب ظهري، فأنا متأكد من ظلمه، ومع ذلك فاسمع وأطع. لأن هذا الدين دين يحفظ المصالح العظمى الكبرى، ولا يتجارى مع الأحداث، ولا يتلون مع الوقائع. ما أعظمه من دين! الخروج عن طاعة الإمام كبيرة من كبائر الذنوب. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. يا إخوة، الأمران متلازمان. من خرج من الطاعة يقوده ذلك إلى مفارقة الجماعة. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهليا. رواه مسلم في الصحيح. كيف ربانا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوة ويا أخواتي، عندنا تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا تربية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا تربية أصحاب الأهواء وأصحاب العنتريات وأصحاب الكلمات الرنانة التي لا تقف عند نصوص الكتاب والسنة. نختار ماذا؟ أنختار أن يربينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يربينا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم تكون الأخرى فنكون في شق ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في شق آخر؟ والله إن الخاسر من كان في شق دون شق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان معه من معه من الناس. إنما الفوز والفلاح أن تكون في شق رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذه التربية النبوية العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، ماذا يفعل؟ فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية عنده قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. الله أكبر، الله أكبر. ما أعظم هذه النصيحة، وما أعظم عبادة الصبر وعاقبة الصبر. الصبر كله خير، هو في ذاته عبادة، وعاقبته حميدة. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويربينا أن إذا رأينا من ولاة أمورنا شيئا نكرهه فإنا نصبر ولا ننزع يدا من طاعة بل نلزم الجماعة فإن العاقبة حميدة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم في الصحيح. نعوذ بالله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونعوذ بالله من أن نلقى الله عز وجل ولا حجة لنا. الذي يخلع يده من طاعة ولي الأمر يطيع هؤلاء الفتانون الذين يفتنون الناس، إذا مات على ذلك ما تاب من ذلك يلقى الله ولا حجة له عند الله سبحانه وتعالى. ومن مات وليس في عنقه بيعة فهذا من سوء الخاتمة، فإن ميتته ميتة جاهلية. وعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال الراوي: أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. رواه مسلم في الصحيح. فالأمراء قد يأمرون بمعصية، وإذا أمر الأمير بالمعصية لا نحبها لأن الأمير أمر بها، ولا نطيعه فيها ما دمنا قادرين على ذلك، بل نكره ذلك بقلوبنا وننكر ذلك بقلوبنا ولا ننزع يدا من طاعة. وإذا استطعنا أن ننصح ولي أمرنا بالطريق الشرعية المرعية التي تحافظ على هيبة ولي الأمر ناصحناه، من غير إثارة للرعية ومن غير إظهار بطولات عنترية تضر ولا تنفع، تفسد ولا تصلح. وقد جاء عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، هؤلاء خيار الأئمة. وإذا وجد هذا فهذا دليل على الخير في هذه الأمة، على الخير في هذا البلد. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، في قلوبكم محبة لهم، ولا يعني ذلك أنهم كاملون، لكنهم يستحقون الحب منكم. وتصلون عليهم أي تدعون لهم، ويصلون عليكم أي يدعون لكم. وإذا وجد هذا في البلد يا إخوة فهذا والله علامة خير، ينبغي على أهل البلد أن يحافظوا عليه. إذا وجدنا هذا في إماراتنا هنا فلنحمد الله على هذه النعمة العظيمة التي لا توجد في كثير من البلدان، أن الراعي يحب الرعية، يحب من في البلد، يتواضع لهم، يقابلهم بابتسامة، يقابلهم بالخير، يقابلهم بالسلام، يحرص على خيرهم، والناس تحبه وتدعو له، وهو يدعو للناس ويطلب من الناس أن يدعوا له. هذا خير في البلد يا إخوة، ينبغي أن يحافظ عليه ويحمد الله على وجود هذا الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. انظروا إلى أي حال وصل الأمر، هم شرار يبغضون الناس والناس يبغضونهم، ويلعنون الناس والناس يلعنونهم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ أفلا نخرج عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه فائدة لطيفة وعظيمة جدا، أنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري في الصحيح. هذا الحديث يا إخوة عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسمع والطاعة لولي الأمر ولو كان ولي الأمر عبدا، والعبد يا إخوة هو المملوك، مجدع الأطراف ناقص الخلقة. والمعلوم يا إخوة أن الحر لا يرضى أن يتأمر عليه العبد المملوك، ولا يرضى أن يأمره العبد المملوك، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لأميرك ولو كنت لا ترضى أن يكون أميرا عليك. ومن وجه آخر، من شروط الإمامة المتفق عليها أن لا يكون ولي الأمر العام عبدا، أن يكون حرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: اسمع وأطع لهذا العبد الذي تأمر عليك ما دام أنه صار أميرا، ليفيدنا فائدة عظيمة، وهي أن شروط التولية إنما تكون قبل التولية. عند الاختيار نطبق شروط التولية، لكن إذا صار واليا فإنا نقبله على حاله، إلا إذا كان مجنونا أو كان كافرا وأمكننا أن نغيره، أما ما عدا ذلك فيغتفر في حال التولي لا في حال الاختيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعلمنا أن ولي الأمر القائم الذي قامت ولايته حتى لو نقصت فيه شروط من شروط الولاية فإن هذا لا يسقط ولايته، وإنما يجب علينا أن نسمع ونطيع لولي أمرنا. لكم حق أن تقولوا: لماذا نكثر من ذكر هذه الأحاديث؟ والجواب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منها. ولكم أن تسألوا: لماذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم منها فتنوعت أساليبها وتعددت ألفاظها؟ والجواب: لأن مصلحة الأمة العظمى في هذا، وتقرير الأمر وتكراره دليل على عظم أهميته وعظم أثره. انظروا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا يمكن أن يدخل منه شيطان الجن أو شيطان الإنس إلى الرعية في علاقتها مع الإمام والسلطان إلا سده صلى الله عليه وسلم، ما ترك هذا لأحد، وإنما سده بنفسه صلى الله عليه وسلم، ليتبين المؤمنون المطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يتبعون أهواءهم، ليتبين من يخرج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه. المؤمن المفلح هو الذي يخرج نفسه من داعية الهوى إلى طاعة المولى، وهو يعلم ويتيقن أن الحكمة في هذا وأن الخير في هذا. والله يا إخوتي ويا أخواتي، والله ما شرع الله شيئا صغيرا أو كبيرا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وفيه الخير والمصلحة. ولذلك لو أن نفسك قالت لك إن هذا ليس فيه مصلحة فاعلم أن نفسك مريضة، فعالج نفسك ولا تترك شرع ربك، لا تترك أمر الله، لا تترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن مصلحتك في هذا وإن خيرك العاجل والآجل في هذا. فالله حكيم عليم، ما أمر بشيء إلا وفيه من المصلحة ما الله به عليم، وما نهى عن شيء إلا وفي فعله من الفساد ما الله به عليم، وفي تركه من المصلحة ما الله به عليم. والله أقولها لله، أتقرب بها إلى الله، وأعلم أني قريب من الموت، طرقت باب الستين، ومن بلغ الستين أوشك أن يموت، والله لا بلغة لي في الدنيا، ولكنه دين الله سبحانه وتعالى، أقولها لله، أتقرب إلى الله بها. خير الأمة في أن تلزم الرعية السمع والطاعة لولي أمرهم المسلم مهما كان فيه من نقص، ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا يسمع له ولا يطاع في هذه المعصية مع بقاء الطاعة في غيرها. خيرنا أن يكون لنا سلطان، ولا سلطان للسلطان إلا إذا سمعنا وأطعنا له في غير معصية الله وحفظنا هيبته. والله يا إخوة، كنت أقرأ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقال إن 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة بلا سلطان، وكنت أرى هذا دينا، لكني والله كنت مرة في بلد من البلدان وأنهيت مهمتي ورجعت وكنت في المطار، ففجأة أطفئت الأنوار في المطار وتوقفت الطائرات عن الحركة، وكان الجنود الذين في المطار يأتون إلي وإلى زميلي وما بقي إلا أنا وهو، ويطلبون منا أن نخرج من المطار، فأبينا أن نخرج. فبعد 2 أو 3 ساعات جاءنا الشباب الذين كانوا معنا ودخلوا علينا وقلنا لهم إن هؤلاء الجنود يأمروننا أن نخرج ونحن أبينا، قالوا الحمد لله، هم يريدون أن يخرجوكم خارج المطار لأن المطار فيه كاميرات، فيريدون أن يخرجوكم خارج المطار ليقضوا عليكم ويأخذوا ما معكم، لما؟ قال حصل انقلاب في البلد، فأخذونا. قال والله أعلم كيف استطعت أن أصل إليكم، كم دفعت حتى أصل إليكم، فأخذونا في سيارة. والله يا إخوة، نحن دخلنا المطار والبلد عامر، خرجنا من المطار والبلد دامر، كل شيء قد سرق، صيدليات فرغت، سيارات التي ما استطاعوا أن يسرقوها قلبوها، ما بقي شيء في البلد 3 ساعات. وأخذونا إلى حي فقير لا تستطيع أن تسكن فيه، قلنا لما لا تذهبون بنا إلى الفندق الذي كنا فيه؟ قالوا الفندق نهب، وهذا الحي اللصوص ما يفكرون أن يأتوا إليه لأنه حي فقير. الشاهد يا إخوة، 3 ساعات بلا رئيس، نهب البلد كله وذهب الخير كله. والله يا إخوة، عندما صارت أحداث ما سمي زورا وكذبا بالربيع العربي، يتصل بي بعض الفضلاء من إحدى الدول الذين ابتلوا بهذا، يقولون يا شيخ، يسألون يقولون يا شيخ ما نستطيع أن نذهب لصلاة الفجر في المسجد لأن الطرق فيها لصوص، ونخاف أن يعقبنا اللصوص على بيوتنا، ما نأمن على أعراضنا، فهل لنا رخصة أن نصلي في بيوتنا؟ يا إخوة، نحن في ظل السلطان في نعمة عظمى من الله، أمان، أحوال مستقرة، خير بركة، فينا نقص ولكننا نسعى في تكميله، فينبغي أن نحمد الله على هذه النعمة، نعمة السلطان. والله يا إخوة، إن الاتحاد والسلطان نعمة عظمى. عندما أمر بالمناطق وأرى هذه المنطقة في إمارة كذا، وهذه المنطقة في إمارة كذا، وهذه المنطقة في إمارة كذا، أقول في نفسي سبحان الله، لو لم يكن هنالك اتحاد كيف تكون العيشة في هذه الأماكن؟ كيف يكون الاحتكاك بين الناس؟ كيف يكون التنقل؟ والله إن هذا الاتحاد الذي تعيشونه نعمة عظمى من الله، دفع الله به شرا وحقق الله به خيرا. وإن العيش تحت السلطان، سواء أمير رئيس الدولة أو حكام الإمارات، نعمة عظمى من الله، فعلينا أن نحمد الله على هذه النعمة، وأن نقيم الدين في معاملة ولاة أمرنا كما أمرنا الله وكما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد عن الأهواء وأهل الأهواء. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ للإمارات اتحادها وخيرها وبركتها ورئيسها وحكام إماراتها. آمين. أسأل الله عز وجل أن يزيد الجماعة في دولة الإمارات قوة. آمين. وأن يزيد الناس في الإمارات ألفة، وأن يبارك في النعم الموجودة وينعم بما شاء سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في رئيس الدولة، وأن يزيده خلقا، وأن يزيده تواضعا، وأن يزيده رحمة لكل من عاش على أرض الإمارات، وأن يقربه من الخير والأخيار، وأن يبعد عنه كل شر وشرير. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ حكام الإمارات ويهديهم ويعينهم ويقويهم ويحفظ الود بينهم وبين رعيتهم. آمين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن يفرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم من كان مريضا من المسلمين فعافه واشفه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا من كان من المؤمنين في كرب، اللهم ففرج كربه يا رب العالمين. اللهم من كان من المؤمنين مدينا، اللهم فاقض عنه الدين يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم قوهم واحمهم واحفظهم وانصرهم ودبر أمرهم وكد لأعدائهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، كما جمعتنا في هذه القاعة نستمع قولك وقول رسولك صلى الله عليه وسلم، نتغي السنة، فنسألك يا ربنا أن تجمعنا ووالدينا وأهلينا وأقاربنا وأحبابنا وجيراننا في الفردوس الأعلى أجمعين. آمين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بظهور السنة وانكسار البدعة يا رب العالمين. بارك الله في الجميع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.